الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد جرى الحديث مرارا عن مسألة القصر في السفر والمدة التي يقصر فيها المسافر وما هو مسمى السفر وما قدر الأيام التي يستصحب فيها المسافر القصر وأحكام السفر. وهذه من مسائل الخلاف، قد كان الخلاف موجودا من عصر الصحابة إلى عصرنا هذا، والعلماء إن يتفقوا في هذا على رأي. الله جل وعلا يقول: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. وهذا دليل على أن الضرب في الأرض هو المسوغ للقصر، وإنما الكلام على ما هو حد الضرب. فمن العلماء من قال بحديث أنس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة 3 أميال أو فراسخ قصر، رواه مسلم في صحيحه. وهذا الذي ذهب إليه أبو محمد ابن حزم. ومن العلماء من قال أنه لا رخصة في السفر حتى يبلغ 4 برد، وهذا قول الجمهور. و4 برد تقدر من 80 إلى 90 كيلو مترا، وذهب طائفة من العلماء إلى أن مسمى السفر يرجع فيه إلى العرف، فما سمي بالعرف سفرا فهو سفر، وما لا فلا. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لأن الله جل وعلا ذكر السفر ولم يذكر له أمدا ولا مدة، فيرجع فيه إلى العرف. فما يسمى عند الناس سفر سفرا فهو سفر، وما لا فلا، كما قال في المراقي: واللفظ محمول على الشرعي إن لم يكن فمطلق العرفي. ورجوع إلى العرف تحديد المسميات العامة هذا معروف عند الفقهاء، ولأن مسمى السفر لم يثبت أيضا في اللغة ولم يثبت له تحديد في الشرع. فعلى هذا، ما دام مسافرا فإنه يستصحب جميع أحكام السفر. اختلف الفقهاء أيضا في هذه المسألة، فمنهم من قال تقدر مدة ب4 أيام، إذا كان يجلس أكثر من 4 أيام فإنه لا يسمى مسافرا. وهذا اجتهاد من قائله، وهو المشهور في مذهب الإمام أحمد ولا دليل عليه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم جلس في تبوك 20 يوما يقصر ويجمع، رواه مسلم في صحيحه. أما إذا كان المسافر لا يدري، يقول أخرج اليوم أخرج غدا، فهذا يأخذ أحكام السفر باتفاق الأئمة، كما قاله ابن المنذر وغيره. على هذا يحمل فعل ابن عمر بأذربيجان. وأما المستقر في بلد الذي يعلم أنه سيجلس هذا البلد 1 أو 2 سنين كالمدرسين والموظفين، ونحو هؤلاء. فهؤلاء مختلف فيهم، هل يأخذون حكم المسافر أم يأخذون حكم المقيم؟ وهؤلاء ينبغي عليهم أن يحتاطوا ما داموا مستقرين ويعلمون البقاء في هذا المكان في هذه الفترة وهذه المدة وغير مترددين في السفر، فإنهم يأخذون أحكام المقيمين احتياطا وخروجا من خلاف العلماء، لأن هؤلاء يؤدون صلاتهم بيقين. وهذا الورع في مثل هذه الصورة حين يوجد خلاف قوي، كما قال الشاعر: وإن الورع الذي يخرج من خلافهم ولو ضعيفا فاستبني.
الراجح بسم الله الأعظم،
هذا يسأل عن الراجح في اسم الله الأعظم. أكثر العلماء يعولون في هذا على حديث سعد، وأن اسم الله الأعظم في قوله تعالى: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وهذا الخبر معلول رواه الترمذي وغيره، وجاء في حديث أسماء وغيرها أن اسم الله الأعظم في قوله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. والحديث في هذا أيضا فيها نظر، وجاء في حديث ابن بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يدعو ويقول: اللهم أنت الله، لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال: لقد سألت الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. وهذا حديث قوي، وهو أحسن شيء ورد في الباب وأصحه، اللهم أنت الله، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
الأجار منزل التمليك يا شيخ، إذا كان يقصد الأجار ليس يقصد التمليك، لأن أرخص تكون من محلات، فيأخذ على أنه أجار ثم بعد ذلك يرد لهم المبلغ.
الأخ يسأل عن الأجار المنتهى بالتمليك، ما دام أن الرجل يقصد الأجار، وهذا لا مانع منه، لكنه سيدفع قسطة مقدمة قد يكون أغلى، ليس كما تتصور أنه أرخص، لأن القضية ليست محسوبة على مجرد الأشهر، في دفعة مقدمة في دفعة بالنهاية حتى تستكمل قيمة السلعة، لكن هذه الحيثية أرفع سعرا من السرعة المؤجرة الأخرى. وعلى كل ما يهمنا هذا، الذي يهمنا الآن الأجارة منت بالتمليك جائز، وصورته أن تشتري سيارة وتستأجر سيارة بقصد تملكها أو بعدم ذلك في نهاية المدة، يكون العقد بينك وبين الشركة على أنهم لا ينزعون الملكية منك، وأنه يسوغ لك ألا تشتري السيارة فتحسب عليك المدة الماضية على وجه الأجرة، فأنت في الخيار في نهاية العقد، العقد يكون له مدة معينة، إما أن تجدد للأجرة وإما أن تدفع ما تبقى من القيمة وتملك السيارة، وإما أن تلغي الجميع لا أجرة ولا بيعا، وهذا السائغ. أما من يقول بأن هذا عقدان في بيع، فجوابه أن العقدين في العقد الواحد في البيعة الواحدة لا مانع منه، ولم يمنع النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك. وأما حديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، هذا يراد به بيع العينة، وصورة العينة أن تشتري سيارة أو سلعة قرضا ثم تبيعها على من اشتريتها منه نقدا، السلعة أيضا دخلت بينهما على وجه التحليل، ولا المقصود الدراهم وهذا ربا. وأما لو بعتها على غير من اشتريتها منه فهذا يسمى تورقة، وهو جائز في أصح قولي العلماء إن الحاجة تدعو إليه، والأصل جواز لعموم قول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. ولأن الأصل في العقود والشروط والبيوع الحل، وهذا مذهب جماهير العلماء خلافا لابن حزم الذي يقول أن الأصل في العقود والشروط البطلان، وهذا ضعيف. الصواب مذهب إليه الجمهور أن الأصل في العقود والشروط والبيوع الحل. قال الله جل وعلا وأحل الله البيع وحرم الربا، ولو كان الأصل في الشروط والبيوع الحرمة لم يكن الشروط معنا، لأن الأصل بطلان. وعلم أن الأصل في الحل فجاءت الشروط مقيدة وضابطة لبعض المبيعات. على هذا الأجارة المنتهى بالتمليك جائز، بمنزلة تبيع بيتك أو تؤجر بيتك بمليون ريال، تبيع البيت بمليون ريال لمدة 5 سنوات، وبعد مضي الخمس ما استطاع السداد، قال ما عندي شيء أسدد، وأنت قد شرطت علي، إذا تمت المدة ولم تسدد سنأخذ البيت منك. ففي هذه الفترة الحالة تأخذ البيت ويحسب عليه ما مضى أجرة، أنا لا أسكن بالمجان، تكون الأجرة أجرة المثل. كذلك السيارة الآن أنت تدفع في الأجارة المنتهى بالتمليك مبلغا وقدره كذا وكذا شهرية، وهذا المستحق لأجرة السيارة. في نهاية الحول والمدة المقررة بينكما إما أن تزيد أو تدفع بقية ما تبقى من قيمة السلعة، وتكون الأجرة محولة إلى بيع، وإما أن تعطي السيارة لصاحبها فلا لك ولا عليك، وهذا جائز.
لماذا حملت حديث بيعتين من بيع خاص؟
لأن الله يحفظك، هذا هو الأصل، لأن الأصل في العقود الحل، والأصل في الشروط الإباحة، والشرط إذا كان مقتضى البيع ما في دليل يمنع. كما لو اشتريت أنا سيارة حطب واشترطت على صاحب السيارة على يحملها إلى بيتي، هذا شرط أول. وعلى ينزل الحطب، هذا شرط ثاني. شرط ثالث عليه يكسر الحطب، هل في مانع؟ جايز لك تبيع عليه بالطريقة دي ولا بلا غيرك، هل في مانع هذا؟ هذا شرط أنت قبلته فالحمد، ما قبلت ما علمي. إذا هذه ثلاثة شروط، فلا حملنا الآخر على الشروط كذا الصورة حراما أيضا، ولك كل شرط حراما. والنبي صلى الله عليه وسلم في قصة بريرة وحديث عائشة في الصحيحين قال كل شرط يخالف كتاب الله فهو باطل. وعلم من ذلك ولقوله وإن كان مئة شرط أن ما لا يخالف كتاب الله فإنه حق ولو كان مئة شرط. فأما حمل حديث أبي هريرة نرفع عن بيعتين في بيعة، ما قال عن شرطين في بيعة ولا في رواية بهذا. أما الحديث الآخر لا شرطان في بيع، لا شرطان في بيع، فالشرطان هنا هو هذه الصورة، البيعتان في بيعة. فأنت لا تحمل الشرطين على البيعة لأن ما قال هذا، إنما نارس عن بيعتين في بيعة. صورة هذه المسألة أن تذهب لفلان من الناس تشتري منه سلعة، قال لك هذه بألف ريال نقدا أو بألف وخمس قرضا، ثم تأخذ السلعة وتمضي. هذا نعم صورة من صور الحديث، نار عن بيعتين في بيعة. الآن وقع بيعتان في بيعة، بيعة قرض وبيعة نقد، ولا تم الحكم على أيهما ما أدري. طيب ذهب السلعة الآن، هل بعدين أنا أريد منه ألفا وخمس أم سيعطيني ألفا؟ ما اتفقنا على شيء، هذا محرم ولا يجوز. ويدخل في الحديث نارس عن بيعتين في بيعة، العينة الداخل أيضا في هذا. العينة أنت تشتري السلعة منه بألف قرضا ثم تبيعها عليه بثمانمائة نقدا، هنا بيعتان في بيعة، هو الرجل هذا هو هذا، والسلعة ما تغيرت والمقصود المال، فداخل في هذا. أما الشرطان فبعيد كل البعد يدخل فيه، وإن كان بعض العلماء نعم حمل على الشروط، لكن لفظ الحديث بيعتين في بيعة لم يقل نارس عن شرطين في بيعة.
أخبر عنك في صورة منتشرة كثير، أبي الدينون تروح المعرض تشري السيارة ثم تبيع السيارة على صاحب المعرض، ما لك السيارة على
لك، اشتريتها منهم.
أنا شريت السيارة من أبي الدينون،
نعم، بعتها عند صاحب المعرض،
عند صاحب المعرض،
ثم بعتها لصاحب المعرض وفي مكانها،
وفي مكانها
لابد من نقل السلعة. السلعة تنقل عن مكانها، لا تباع وهي في مكانها. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوز التجار إلى رحالهم. فالسلع لابد من نقلها عن أماكنها إلى أماكن أخرى ثم تباع في غير هذا المكان، وكل شيء بحسب النقل. طبعا ليس كل السلع تنقل، ممكن نقسم السلع إلى أقسام. القسم الأول ما لا يمكن نقله أصلا كالعقارات الأراضي والبيوت ونحو ذلك، هذه لا يمكن نقلها أصلا. في هذه الصورة البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإذا تفرق فقد وجب البيع ومن حقي أن أبيع لأني يعتبر قد تملكت السلعة. العقود العرفية الآن مسمى بالصكوك والإفراغ عن طريق المحاكم يسمى هذا بيعا، فمن حقها تتصرف في السلعة لأن البيع هنا هي التمكين من التصرف. البيع هنا هو التمكين من التصرف، فإذا مكنني من التصرف في هذه الأرض أو في هذه البيت فمن حقي أن أبيع وأن أربح لأن السلعة قد دخلت في ضماني، ولو لم تدخل السلعة في ضماني لم يجوز الربح في هذه السلعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ربح ما لم يضمن. الصورة الثانية أن تكون السلعة معدودة كأكياس الأرز وكراتين الصابون والمنظفات ونحو ذلك، هذه السلع معدودة اشتريتها من محل بقصد بيعها والتورق فيها. الحنابلة يقولون في هذه الصورة يكفي العد. الحنابلة يقولون في هذه الصورة يكفي العد. إذا عددت عند صاحب المحل جاز لك بيعها ولو في مكانها. وقول الثاني في المسألة لا يجوز بيعها في مكانها، وأن العد غير كاف، وأن النقل هو المتعين لاحتمال وجود خلل في الأكياس حين النقل أو نقص في الوزن أو نحو ذلك. وهؤلاء يستدلون بعموم حديث ابن عمر، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوز التجار إلى رحالهم. وهذا القول أقوى، ولكن قد يشكل عليه أنه يقول لو استجرت ناسا ينقلونه خسرت أكثر وأكثر وحصل عليه ضرر، وهذا وارد وممكن موجود في أرض الواقع. فعلى هذا يمكن إذا قيل بهذا يقيد الجواز على البائع الأول أن تكون السلعة سليمة، فحيث النقل يحصل التفقد لما عساه قد تلف. الحالة الثالثة أن تشتري السلع الموجودة في السيارات كالذي يبيعون التمور وهي موجودة في السيارة، أو السلع الموجودة في الأراضي، السلع الموجودة في السيارة إذا اشتريتها يجب عليك قبضها حتى تدخل في ضمانك، ولا يجوز بيعها في هذه الصورة ولا في السيارة، خاصة المبيعات في المزاد العلني، لأنه قد يطمع يقول أنا ما بعتك إذا لم يكن ثم شهود على هذا. فحين تبيعها بأكثر من ثمن تشتري السيارة ب10,000 ريال، يأتي آخر يقول خلها ب20,000 ريال، يطمع هذا 10,000 من أول وهلة، يقول ما بعتك في السيارة أنا ما بعتك. فحين تترفعون للقضاء الأصل أن القاضي يحكم بسلعة لمن هي في سيارته، لأنه كيف تبيع سلعة وأنت لم تقبضها، فلا بد إذن من القبض في هذه الصورة. الصورة الرابعة أن تكون السلعة على الأرض. الصورة الرابعة أن تكون السلعة في الأرض، والأرض غير مملوكة للرجل إنما تابعة للجهات المختصة. وأنت حين تشتري السلعة تحل محل الرجل كما يوجد في بعض محلات التمور، الأوعية موجودة ومعدودة واضحة أمامك 100 سطل مثلا، تقول اشتريت خلاص تحل محلها وينصرف، وأنت تأتي إما أن تبيعها في محلها وإما أن تحملها لمكان آخر. اللهم هذا يبتعد عنك، أمامك كل شيء، بمعنى لو ما يمكن يقول له رفضت، لأن المكان ليس مكانه والموقع ليس موقعه ولا يختص به، هذا تابع لجهات أخرى. والبيع هنا هو التخلية، بيع وتخلية، أبعد بس اللهم احل محلك وأقبض. فالصواب في هذه الصورة الجواز، الصواب في هذه الصورة الجواز، ويجوز أن أبيعها في أماكنها، لأن هذا المكان ليس لشخص وليس مكانا للبائع أصلا. هذه 4 صور في مسألة النهي عن البيع. فبالتالي السيارات تحرك على أماكنها، لأنه قد يبدو في السيارة خلل لا نعلمه، لأن قد يبدو السيارة خلل لا نعلمه ولا يتبين إلا بتحريكها عن موضعها. وليس بلازم أن أجري بها في مسافات بعيدة، المهم أن أحركها عن موضعها وأتفقد إطاراتها حتى لا يكون فيه ضرر على الغير. يعني قادر على إحضارها. لكن تبي عليه وتقول أنا خلاص أحضرها لك يعني. نعم، الأخ يقول في صورة وهي مشهورة الآن، يطلب 100 حبة من سلعة معينة وأنا عندي 100، فأخذ منه قيمة 500 ويعلم أن السلعة ليست عندي، ثم فيما بعد آتي له ب500 لأني سأشتري له البقية ولكن أعطاني قيمة 500. هذه الصورة يفتي بجوازها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، هذه الصورة يفتي بجوازها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، يقول هي بمنزلة السلم، بمنزلة السلم. ويا السلم، ما هو السلم؟ تقديم الثمن وتأخير المثمن، فأن قدمت الثمن والمثمن سيؤخر. ويقول هذا إذا أحضر السلعة مباشرة ذهب واشتراها يكون بمنزلة السلم الحال، لأن السلم نوعان، سلم مؤجل وسلم حال. فلذلك شيخ الإسلام يفتي بهذه الصورة، وأنكر ابن تيمية وكذلك تلميذ ابن القيم في الزاد المجلد الخامس في آخره أن يكون هذا داخلا في نهي السلسلة عن بيع ما ليس عندك، وأطال ابن القيم تقريرا وشرحا لهذا الحديث وأنه لا يدخل في هذا. أما الجمهور، أما جماهير العلماء فيمنعون من هذه الصورة ويقولون تبيع عليه 100 والبقية تعد بإحضارها ولا تبيع عليه. يقولون لأن قد تشتري السلعة بأكثر من السعر المتوقع ثم سترجع مرة أخرى على الأول وأنت قد بعت عليه، قد يحصل يترتب على ذلك ضرر. ويقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبع ما لا تملك، وهذا ما تملكه كيف تبيعه؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تبع ما ليس عندك، وهذا ليس عندك. ويقولون بدليل أن جاء في حديث حكيم بن حزام أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يأتي يريد السلعة وليست عندي فأذهب فاشتريها له، فقال لا تبع ما ليس عندك. هذا دليل على منع هذه الصورة. ابن تيمية رحمه الله تعالى أجاب عن هذا، يقول أذهب ما عنده قدرة على تسليمها، يعني قد يقدر قد لا يقدر. وابن تيمية يجوز القدرة البيع على جواز القدرة، يعني القدرة على القبض والقدرة على التسليم. إذا كنت قادرا على قبض السلعة من الآخرين وإحضارها وقادر على تسليمها فيقول لا تدخل في هذا الحديث. وأما حديث حكيم يقول أنه ما يدري هل يجدها أم لا يجدها. وقول ابن تيمية قوي واضح، لكن قول الجمهور أحوط، سأنا الأحوط أنه ما يبيع ويقول يعد ويقول غلط، أنا بيعلك 100 الآن وإذا أردت قبض 100 بعد فترة تأتي وأشوف لك الوضع.
لكن لو كان ما سلمونهم اللي بستهلهم وقوتون ابنها بس
لو بيتهم
ما
راح.
إيه نعم. ما تيجي من المستوى الأولى قبض الصورة ولا رجع ولا قبض المبلغ حتى المكسب.
لكن الآن لما قلت الصورة لفلان لو تلفت عند فلان من ضمان من؟
أنا.
ضمان المشتري.
لحظة
خلنا عشان يفهم الصورة مضبوط.
تلفت عند
المشتري. الآن ما شريتها من فلان؟ نعم. قلت وصلوها. نعم. قبل إيصالها هو في المستودع. نعم. احترقت. ماك دخل؟ إذا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم الربح ما لم يضمن. كيف تربح ما لا يدخل في ضمانك؟ جيد. إذا لا يحل لك أن تربح ما لم تضمن. ألا الشيء قاعدة؟ الشيء الذي ما يدخل في ضمانك واضح؟ لا يجوز أن تربح فيه. لحديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جده نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يضمن. فأنت ما تربح فيما لا تضمن، إنما تربح ما هو من ضمانك، بمعنى لو تلف أنت المسؤول عنه، أما ما لم تكن مسؤولا عنه فلا تربح فيه.
فإن ضمنه
نعم،
فإن ضمنه
انضمن على تأتي مسألة أخرى، في أمور أخرى، لكن جبنا بها الأكبر. ولا فيه أيضا نهى رسول الله تباع السلاح حتى يحوز التجار إلى رحالهم، لكن ما ذكرت هذا لأن الضمان أهم.
صورة قريبة من هذه الصورة، شخص اشترى سلعة وباعها على معاد، ثم فرغت انتهت هذه السلعة، ثم طلبوا منه مرة أخرى ذهب واشترى بناء على طلب، ما اشترى إلا بناء على طلب
الملك، لما اشتراها هذا ملكها ولا باع عليهم حتى ملكها. واضح؟ جيد. ما باع عليه حتى ملكه، ما في حرج هذا، ولو كنت انا ما اشتري السلعة لطلبهم.
شيخ بارك الله فيك، ورد اجماع في كفر من كمن سب النبي صلى الله عليه وسلم، هل في اجماع في خلق المشرك؟
نعم، ورد اجماعات كثيرة عن أئمة الهدى أن من سب النبي صلى الله عليه وسلم سبا صريحا أنه كافر. ومن أفضل من بحث هذه المسألة واستوعب أدلتها وحكى الإجماعات في ذلك هو الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الصارم المسلول. وهذا الكتاب له قصة، ألفه شيخ الإسلام في خلال 3 أيام فقط، وهو من أفضل مصنفات أهل الإسلام. وابن تيمية رحمه الله لا يكتب شيئا إلا كان محل تنافس من جميع الطبقات، وذلك أن رجلا من أهل الشام اسمه عساف، اسمه عساف، كان نصرانيا، فسب النبي صلى الله عليه وسلم، فتأخر السلطان في إقامة الحد عليه، لأن ساب النبي يقتل سواء كان نصرانيا أو كان مسلما وارتد بذلك، فأفتى ابن تيمية بقتله، كل من وجد يقتله. فعلم الرجل فهرب، فلحقه ابن عمه وأدركه في أثناء الطريق فقطع رقبته، فجاء السلطان فحبس شيخ الإسلام تيمية يوما واحدا. لماذا يفتات على السلطان بقتله؟ فضج الناس على السلطان، لماذا تعتقل عالما يفتي بقتل رجل يسب النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا كنت تعترض على الشيخ في الفتوى بقتله لماذا ما قمت الحد؟ فالسلطان خاف من ذلك فأخرجه، يوم جلس يوما واحدا فقط، جلس شيخ الإسلام يوما واحدا. ثم بعد ذلك ابن تيمية ألف هذا الكتاب، فأصبح من الكتب المعتمدة عند أهل العلم في كفر من سب النبي صلى الله عليه وسلم وجميع الأحكام المتعلقة بسب الرسول صلى الله عليه وسلم. أما مسألة قتله فإن كان مسلما فإن الإجماع منعقد على وجوب قتله لردته، لحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من بدل دينه فاقتلوه. ولتبديل الدين صورتان، ما هو من يعرفهما؟ أخونا من جوارك، ما اسمك؟
أنا
هشام. أسامة. لتبديل الدين صورتان، النبي يقول من بدل دينك اقتلوه. ما معنى الحديث؟ ايش معنى الحديث؟ طيب ايش تفهم من الحديث؟ عطنا ماذا تفهم؟
يعني خرج عن الاسلام.
كيف خرج عن الاسلام؟ بماذا خرج عن الاسلام؟ هل هو من يهود من الاسلام الى يهوديه؟
الكفر من واحد خرج عن الاسلام الى اي دين؟
جيد، هذا تبدا الدين، يعني ما في كفر الا هذا. هل الان في طبقه من العلمانيين وطبقه من المهزمين والعقلانيين يقول هذا هو الكفر؟ وبدأ يقول لا تبناقض ويشهد أن لا إله إلا الله ونحمده صلى الله عليه وسلم يصوم، ما يدخل في الحديث أصلا. أنت ماذا تقول؟
ولم انتسب إلى الإسلام فإنه لا
إذن لتبديل الدين صورتان، لتبديل صورة. الصورة الأولى أن ينتقل عن الإسلام إلى يهودية أو نصرانية أو مجوسية، هذه الصورة الأولى. وهذه الصورة من المقطوع بها أن هذا تبديل للدين. الصورة الثانية لتبديل الدين أن يجيء بناقض من نواقض الإسلام، وهؤلاء يستتابون ولا يقتلون حتى يستتابوا. وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في قدر أيام الاستتابة، وأصح الأقوال في ذلك ما ذهب إليه أمير المؤمنين عمر إلى أنه يستتاب 3 أيام لعله يراجع الإسلام، يراجع الحق، فإن لم يتب قتل ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يصلى عليه. قال تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. ولذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه في عصره وجدوا ناس غلاة يشركون بالله جل وعلا، فدعاهم علي واستتابهم فأبوا، ولما رأى أنهم لا يستجيبون أمر بتحريقهم في النار، ووافقوا كل الصحابة على قتلهم. وإنما اعترض علي بن عباس في التحريق ولم يعترض عليه في القتل. وقال ابن عباس كما في البخاري ولو كنت أنا لقتلتهم ولم أحرقهم، لقوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، ولم يقل فحرقوه، لأن لا يعذب بالنار إلا رب النار. وأما سب الرسول صلى الله عليه وسلم من الذين ينتسبون للإسلام فإن هذا ولو تاب تقبل توبته فيما بينه وبين الله، تقبل توبته فيما بينه وبين الله، ولكن حق الرسول لا يسقط، ولكن حق الرسول لا يسقط، ويقتل وجوبا. وهذا مذهب جماهير العلماء، وليس من حق أحد يعفو عن حق الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينبه عن حقه ولم يخول أحدا في العفو عن حقوقه. وقال الطائفة لأن من تاب تاب الله عليه كسب بالله، لأن سب الله أعظم يقولون، فإذا عفي عن سب بالله عفي عن سب الرسول. وهذا في نظر، لأن سب الله قد جاءنا من الله علم بأنه قد عفى عن حقه بنص القرآن. قال تعالى وإني لغفار لمن تاب وآمن، مع أنه قيلت هذه الآية في من قال قبل ذلك لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، قال الله وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا. إذن من تاب تاب الله عليه. أما حق الرسول فالنبي لم يسقطه، ومن أين لنا العلم بأن النبي أسقطه؟ وما قال النبي في يوم من الأيام كل من سبني في المستقبل فإني عفوت عن حقي. فالنبي ما عفى عن حقه ولا ذكر عن ذاك. لما كان في حياته كان تارة يعفو وتارة لا يعفو، فقد عفى عن خلق ممن سبوه. وأما الذي كان يقلبوه وتجاوز الحدود فحين قبض النبي صلى الله عليه وسلم على النضر بن الحارث من أبناء عمومته أمر النبي بقتله مباشرة. وحين جاءت أخته تنشد ظل سيوف بني أبيه تنوش لله أرحام هناك تشقق، ما كان ضرك لو من أنت وربما من الكريم والمغيظ المخنق. وردت رواية فيها ضعف قال لو سمعت هذا قبل أن أقتل ما قتلته. هذا حق للرسول، إن شاء يسقط أسقطه وإن شاء يقيم أقام. ابن أبي صرح الذي ارتد كان يتكلم بالنبي صلى الله عليه وسلم، وحين أسلم وأجاره عثمان وأتى ليبايع عن النبي صلى الله عليه وسلم أمسك عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الإمساك ليس إمساكا عن إسلامه، هو أسلم ما في أحد يحول بينك وبين الإسلام، لكن أمسك النبي عنه رجاء يقوم رجل فيضرب رقبته لأنه كان مسلم ثم ارتد، بدأ يتكلم ويكذب ويطعن، فالنبي أمسك عنه رجاء يقوم أحد بقتله. فلما لم يقم أحد بايعه النبي صلى الله عليه وسلم. وحين قال له النبي هذا قال يا رسول الله لا شرت بعينك؟ قال ما ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين. وأما بالنسبة للشطر الثاني تعلق سؤال الأخ بالنسبة لأهل الذمة، نحن نتكلم عن حكم المسلم. أما بالنسبة لأهل الذمة إذا سبوا النبي صلى الله عليه وسلم فنعم في قتلهم خلاف، فنعم في قتلهم خلاف، وصدر الخلاف يطول في هذا. المهم المتعلق بالمسألة الأولى، وعلى كل فالصواب أن كل من سب النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يقتل، وإذا تاب قبل ما بينه وبين الله. الكافر الآن كافر النصارى في إيطاليا الذي يطعن في النبي ويسبه، هذا لو أسلم وجب قتله، هذا لو أسلم وجب قتله، هذا حق للرسول صلى الله عليه وسلم لا يسقط أحد. كل رجل من المشركين والوثنيين وأهل الكتاب يسب النبي صلى الله عليه وسلم ثم يسلم ما يسقط عنه الحد، لأن هذا حق للرسول ما يسقط، وليس من حق أحد يسقطه. نعم إسلامه مقبول، إسلامه مقبول بمعنى لو مات يبقى عليه حق الرسول اللي هو السب، ولكن إسلامه مقبول. ما الذي يحول بينه وبين الإسلام؟ ما في شيء يحول بينه وبين الإسلام. أما قوله صلى الله عليه وسلم الإسلام يجب ما قبله، فهذا حق يجب ما قبله، لكن ما تسقط حقوق العباد. ووضح هذه الصورة حتى تتضح. رجل كتابي أتى لبلاد المسلمين دخل بأمان، رجل كتابي جاري دخل بأمان، ثم فجر بامرأة مسلمة ثم هرب إلى بلاده ثم أسلم فيما بعد، هل يسقط حق المرأة المسلمة؟
لا،
ما يسقط حق المرأة المسلمة، هو دخل بأمان لم يكن حربية. فعلى يتضح حق ساب الرسول، هذا حق تعلق بالرجل لحق الرسول صلى الله عليه وسلم، حق الرسول ما يسقط، ولا يمس هناك أحد ينوب عن الرسول فيسقط حقه. قد يقول قائل هذا ينفرهم عن الإسلام ويجعلهم لا يسلمون، فجوابه أولا نحن لا نمنعهم من الإسلام ولا في أحد يحول بينهم وبين الإسلام، الإسلام مقبول منهم. ثانيا أشرت إليه قبل المسألة خلافية في قولان للعلماء، ولكن ما نقرره هو رأي الجمهور، والذي نصره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لأن هذا حق للرسول صلى الله عليه وسلم، والحق يجب أداؤه إلى أهله،